بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئة من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. نعم.
قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وغفر له: ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا، وهو لا يحب أن تكون لغيره عبدا.
طبعا مر معنا في حكمة سابقة: أنت عبد لما أنت له طامع، فكل ما تعلقت به فهو نوع من أنواع الرق لهذا الشيء. تعلقت بالمال، تعلقت بالدنيا، تعلقت بالجاه، تعلقت بالمنصب، طيب ثم بعد ذلك تعلقت بمرتبة من مراتب السير إلى الله عز وجل. كل تعلق بغير الله هو نوع من أنواع الرق. والعبد أيها الإخوة، ربنا عز وجل لا يرضاه إلا أن يكون عبدا لله وحده. لذلك من عظمة الإنسان أن يكون حرا عن كل ما سوى الله عز وجل، لا يسترقه شيء من الدنيا، لا شهوة ولا مال ولا منصب ولا دنيا، ولا يسترقه شيء في الدنيا ولا في الآخرة، لأن هذا العبد من خلال عبوديته لله قد تحرر من كل عبودية لغير الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، التربية الصوفية المنبثقة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تربي الإنسان ليكون حرا، حرية حقيقية، لا حرية مزيفة يدعيها اليوم بعض الناس في هذا العصر. يريدون تحرير الإنسان من ماذا؟ هم في الحقيقة يجعلون الإنسان عبدا ورقيقا لأشياء كثيرة. يعني هو عبد للمادة، هو عبد للشهوة، هو عبد للمنصب، هو عبد للمال، هو عبد لمكاسبه الدنيوية، هو عبد لمصالحه، هو عبد لأهوائه، هو عبد لعقله. لكن الله عز وجل يريدنا ويطلب منا أن نكون أحرارا عن كل ذلك وعبيدا لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله. إذن لا فقر عندنا إلا لله عز وجل. وأنا الآن غناي وفقري للأشياء بقدر تعلقي ومحبتي لها. فإذا أحببت المال صرت له عبدا، وإذا أحببت الدنيا صرت لها عبدا، ويظهر ذلك في تقديم محبة المال على طاعة الله، في محبة الدنيا على طاعة الله عز وجل. بينما ربنا تبارك وتعالى أيها الإخوة يطلب منا أن نتحرر من كل عبودية لغيره لنبقى عبيدا له وحده.
أي ما أحببت أيها المريد شيئا من الأشياء إلا كنت له عبدا، أي منقادا، كما قال بعضهم: إذا لعب الرجال بكل شيء.
إذا لعب الرجال بكل شيء، يعني أنا ممكن ألعب بأشياء كثيرة من الأشياء التي نلعب بها عادة. نعم.
رأيت الحب يلعب بالرجال.
رأيت الحب يلعب بالرجال، يعني من أحب امرأة لعب به هذا الحب، من أحب مالا لعب به هذا الحب، من أحب الدنيا لعب به هذا الحب، وهكذا.
وهو تعالى لا يحب أن تكون لغيره عبدا، أي لا يرضى بذلك.
نعم.
وفي الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم والخميصة والقطيفة والزوجة.
نعم.
وقال الجنيد: إنك لن تكون على الحقيقة له عبدا، وشيء مما دونه لك مسترق.
يعني إذا استرقك شيء غير الله فهذا ينافي كمال عبوديتك لله تبارك وتعالى. وطبعا إخواننا هذا المعنى واضح، لكن الله عز وجل بعظيم فضله وعظيم كرمه أذن لنا أن نحب كثيرا من الأشياء ولم يجعل ذلك أمرا محرما علينا، يعني أباح لي أن أحب أهلي وولدي وبيتي ومالي، لكن هذا الحب ينبغي أن يكون بقدر بحيث لا يتنافى مع عبوديتك لله تبارك وتعالى. يعني من حيث الحقيقة لا ينبغي أن نعظم إلا الله، ولا نحب إلا الله، ولا نخاف إلا الله، لكن من حيث الواقع ربنا قال وخلق الإنسان ضعيفا، لذلك أذن لنا أن نحب أشياء من هذه الدنيا، وأذن لنا أن نعظم شيئا من هذه الدنيا، لكن إذا دخلنا إلى الحقيقة فالتعظيم الكامل لله والحب الحقيقي لله. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك بقوله لما قال لخباب: حتى يسير الراعي من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. عجيب، كيف يخاف الله ويخاف الذئب؟ نعم، هذا خوف بشري، هذا خوف بشري أذن الله به. وسيدنا موسى لما ألقى عصاه ماذا قال؟ نعم، فأوجس منها، نعم، قال خذها ولا تخاف، يعني خاف موسى من العصا. طيب ربنا ما عاتبه على ذلك، لأن هذا خوف بشري أذن الله به، فالله لم يكلفنا ما لا يطيق، لكن دائما يدعونا إلى الكمال.
وإنك لن تصل إلى صريح الحرية وعليك من حقوق عبوديتك بقية.
الله،
فإن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
يعني طالما أنك متعلق بما سوى الله عز وجل بأي نوع من التعلق فهذا نوع من الرق والعبودية. أشار بالحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. من المكاتب؟ عبد لدي، قلت له أد إلي مبلغ كذا وأنت حر، كاتبته على مال، فطالما أنه بقي عليه شيء بدل الكتابة بقي عبدا. قال: وكذلك الإنسان مع كل ما سوى الله، طالما أنت متعلق بشيء من هذه الأشياء فهذا ينافي كمال عبوديتك لله عز وجل.
والحاصل أن محبة الشيء ملزمة للعبودية له، فاجعل محبتك لمن تلزمك عبوديته وتعود عليك بغاية النفع عنايته.
لذلك إخواننا، المحبة الكاملة لله، والتعظيم الحقيقي لله، والاعتماد والاتكال، كل ذلك على الله عز وجل. وعلاقتنا بما سوى الله عز وجل علاقة صورية محدودة مقيدة ضمن عبوديتنا لله، وعندما يتعارض تعلقنا بما سوى الله مع تعلقنا بالله ماذا نقدم؟ تعلقنا بالله، ونضحي بكل ما سوى الله لأجل الله. لذلك يا إخوة الأكارم، نلاحظ أن دين الله عز وجل في أوامره ونواهيه وفي يعني مبادئه وفي مقاصده مبني على معنى التضحية لله. ففي الصلاة تضحية، تترك العمل، تترك النوم، تترك العلاقات الاجتماعية، تترك كل ذلك لأجل الله. تضحية لماذا؟ لتعلن أن الله أعظم في قلبك من كل شيء. وفي الصوم أيضا تضحية، تضحي بالطعام والشراب والشهوة، كل ذلك لأجل الله. وفي الزكاة أيضا تضحية، وفي الحج تضحية. إذن مبنى تعاليم الدين أيها الإخوة على أن تضحي بكل شيء لأجل الله تبارك وتعالى، لتعلن بلسان حالك أنه لا عظيم في قلبك إلا الله عز وجل، وهذا على الحقيقة. أما على المجاز أنا أعظم هذا، أعظم هذا الأمر كذا، هذا شيء لا مانع منه ما دام بهذه الحدود. أتعلق بالأسباب على أنها أسباب، والنافع والضار هو الله، أمارس الأسباب ويبقى قلبي متعلقا بالله عز وجل. نعم.
فاجعل محبتك لمن تلزمك عبوديته وتعود عليك بغاية النفع عنايته، وليس ذلك إلا مولاه
سبحانه وتعالى.
فإن أحببت غيره لا من حيث النسبة له أغضبته.
فإن أحببت غيره، غير الله عز وجل، لا من حيث النسبة لله. انتبهوا إلى هذا المعنى أيها الإخوة. أنا أحب الصالحين، ما نوع هذه المحبة؟ هذا حب في الله. أنا لماذا أحب هذا الولي؟ لأنه عبد لله. أحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه نبي الله ورسول الله. طيب أحب أيضا كتاب الله لأنه منسوب إلى الله عز وجل. أحب كل من يعينني ويدلني على طريق الله، هذا حب في الله، لأنني أحب هذه الأشياء من حيث نسبتها لله عز وجل. أحب المال لأنني أتفرغ من خلاله لله عز وجل،
لأنه لا يرضى الشركة. وأما إذا أحببت غيره من حيث النسبة له كالأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين فهو من باب الحب في الله، وهو محمود بلا اشتباه. وقال رضي الله عنه: لا تنفعه طاعتك،
طبعا لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا،
ولا تضره معصيتك، وإنما أمرك بهذه ونهاك عن هذه لما يعود عليك.
لذلك إخواننا، الطاعة التي أمرنا الله بها ووعدنا عليها ثوابا إن فعلنا، وعقابا توعدنا عليها عقابا إن تركنا، كل ذلك لأجل مصلحتنا. وكذلك ما نهانا الله عنه من المعاصي، إذا فعلنا هذه المعاصي ففيها مفسدتنا، وإذا تركناها ففيها مصلحتنا. فالله عز وجل منعم علينا في شرع الطاعات، ومنعم علينا في تحريم المعاصي والموبقات، لأن كل ذلك يعود علينا بالمصالح ودفع المفاسد. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا.
يعني أن الحق سبحانه لا تنفعه طاعتك أيها المريد، فإنه هو الغني الحميد، ولا تضره معصيتك ولا معصية جميع الأنام، فإنه منزه عن أن يصل إليه مكروه من خلقه.
الله لا يصل إليه منا نفع ولا ضر. لذلك إخواننا، إذا أطعنا الله فطاعتنا لنا، نفعها لمين؟ لنا. وإذا عصينا الله فضرر المعصية على مين؟ وعلينا. لذلك قال الله تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه.
لعزته التي لا ترام، وإنما أمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية لحكمة يرجع نفعها عليك، فاشكر هذه النعمة واستحضرها على الدوام بين عينيك.
لذلك قل: الحمد لله الذي شرع لنا العبادات وأذن لنا أن نقوم بين يديه بهذه العبادات. نحمد الله الذي حرم علينا المعاصي ونهانا عنها لما فيها من مفاسد في ديننا ودنيانا وآخرتنا. وانظروا أيها الإخوة، عندما يفهم الإنسان هذا الفهم كم يصير تفاعله مع شرع الله عز وجل مختلف عما يفعله بعض الناس. بعض الناس نحن الله يعفو عنا، يعني نصلي ونستثقل الصلاة كأن الصلاة نفعها إلى الله والعياذ بالله. ولو كنا نعقل هذه المعاني على الحقيقة لشعرنا في الصلاة نعمة يجب علينا أن نشكر الله عليها.
ثم علل ذلك بقوله: لا يزيد في عزه إقبال من أقبل عليه.
أي والله، لا يزيد في عزه إقبال من أقبل عليه. لو أن الخلائق كلهم كانوا على باب الله عبيدا، هل يزيد ذلك في ملك الله؟ أبدا.
ولا ينقص من عزه إدبار من أدبر عنه.
لكن العزيز من رضي الله إقباله عليه، والمحروم من أعرض عن باب الله عز وجل. لذلك: اللهم أخرجنا من ذل معصيتك إلى عز طاعتك، اللهم وفقنا إلى كمال الإقبال عليك، واحفظنا من التعلق بغيرك.
يعني أنه سبحانه لا يعود عليه نفع من عبيده ولا يلحقه ضرر منهم
الله.
لكون عزه الذي هو صفة من صفاته الجامعة كالكبرياء والعظمة في غاية الكمال، لا يعتريه نقص من المعصية ولا زيادة من الطاعة والإقبال. وقال رضي الله عنه: وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به.
يا سلام، لما نقول فلان وصل إلى الله، شو يعني؟ هل وصل إلى الله يعني من خلال قطع مسافة؟ أنا بقول وصلت إلى ذاك البلد، يعني قطعت مسافة من بلدي إلى ذاك البلد. طيب، لكن الوصول إلى الله ما معنى؟ الوصول إلى الله أيها الإخوة ما له علاقة بالأجسام. لذلك هناك مشهد عجيب سبحان الله نراه ونتذوقه عندما ترى أولئك المتمسكين بأستار الكعبة الذين قطعوا المسافات بأجسادهم من بلد إلى بلد وتركوا الأهل والوطن والمال والولد وتمسكوا بأستار الكعبة وهم يقولون: اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. طيب أنت الآن على أستار الكعبة، في أعظم من هيك؟ قال: نعم، الكعبة قبلة الأجسام، فالأجسام تصل إليها فنقول وصل فلان إلى الكعبة المشرفة، وأما القلوب فليست قبلتها الكعبة المشرفة، وإنما قبلتها الوصول إلى الله عز وجل. لذلك سير الأجسام ينتهي وسير القلوب لا ينتهي. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يمكن أن نصل إليه في قلوبنا على الحقيقة، وإنما نبقى في سير دائم، ونسأل الله أن نموت ونحن في سير دائب إلى الله عز وجل. طيب كيف نصل إلى الله لكان؟ قال: بالعلم به، بمعرفة عظمته، بمعرفة كماله، بمعرفة صفاته، بمعرفة آلائه، بمعرفة حقوقه علينا، بهذه الأذواق والمعاني الوجدانية التي تكون في قلوبنا. لذلك نحن يا أيها الإخوة كم نحتاج إلى أن ننتبه إلى ذلك؟ نحن مساكين، لأننا كلما تكلمنا عن السير إلى الله انحصر ذهننا فقط في العبادات الجسدية. يعني أنا أريد أن أسير إلى الله، ماذا أفعل؟ أجتهد بالصلاة، بالذكر، بالقرآن، هذا على العين والرأس، وهذا شيء مطلوب منا. لكن إياك أن تقتصر على ذلك، لأن هذه العبادات الجسدية لها صورة تؤديها بالجسد، ولها روح تؤديها بالقلوب، وأنت مطلوب منك أن تحقق عبادة في الصورة وعبادة في الروح. والإنسان أيها الإخوة كما ينبغي أن تكون له صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر وما شابه ذلك، ينبغي أن يكون له تعظيم وحب وإخلاص وصدق مع الله عز وجل في عبادات قلبية لا ننفك عنها أبدا. بل يجب علينا أيها الإخوة أن نعتني في قلوبنا في سيرها إلى الله عز وجل، وفي إقبالها على الله، وفي هذه النفحات التي نذوقها في صلتنا بالله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة الأكارم، كما نطالب أنفسنا بالفرائض لزوما وبالنوافل اجتهادا، ينبغي علينا أن نطالب أنفسنا بهذه الأذواق القلبية التي نعيشها في قلوبنا وأرواحنا. كيف إقبالي على الله؟ كيف إخلاصي لله؟ كيف تعظيمي لله؟ كيف صدقي مع الله؟ كيف حبي لله؟ كيف شوقي إلى الله؟ كيف خوفي من الله؟ كيف رجائي من الله؟ هذه أيها الإخوة من المعاني التي ينبغي علينا أن نتحقق بها في طريقنا إلى الله عز وجل.
وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به، وإلا فجل ربنا أن يتصل به شيء أو يتصل هو بشيء،
لأن الاتصال والانفصال من خصائص الأجسام، والله ليس بجسم، لذلك لا اتصال ولا انفصال بين الخلق والخالق. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يعني أن الوصول إلى الله تعالى الذي يشير إليه أهل هذه الطريق فيقولون فلان الواصل أو من أهل الوصول، إنما هو الوصول إلى العلم الحقيقي بالله تعالى.
الله.
وهذا هو غاية السالكين ومنتهى سير السائرين. وإلا نريد ذلك بل أردنا الوصول المفهوم بين الذوات فلا يصح، لأنه تعالى منزه عنه، إذ لا يتصل من لا شبيه له بمن له شبيه ونظير.
الله لا شبيه له، لا مثيل له، فهو منزه عن كل اتصال وانفصال بالخلق.
ثم قال رضي الله عنه،
وطبعا إخواني الأكارم، كلمة واصل وهالمعاني هي التي تكون للأولياء لا ينبغي أن نوزعها أو أن نطلقها من غير معايير. يعني أنا رأيت إنسانا رجلا صالحا أقول هذا رجل صالح، رأيته طائعا هذا رجل طائع، رأيته إنسانا مستقيما هذا أقول هذا إنسان مستقيم. أما أن أعطي هذه المقامات العالية والألفاظ الكبيرة وأن أنثرها دون ضوابط، فهذا مما يجعلنا نخدع أنفسنا أحيانا بهذه المعاني. وأنا عندما أتكلم عن الوصول إلى الله عز وجل، كلامي عن الوصول لا يعني أنني واصل، وكلامي عن هذه الحقائق الكبرى لا يعني أنني متحقق بها، ولكنني أشرحها وأبينها وأذكرها، وأسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه. اللهم دلنا عليك ودلنا على من يدلنا عليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك واجمع قلوبنا عليك. يا سلام، خلصنا من كل عبودية لغيرك ووجهنا إلى عبودية كاملة لك. لذلك إخوتي الأكارم، دائما نسأل الله عز وجل أن ينزع من قلوبنا كل صفة تنافي عبوديتنا له، وأن يجعل في قلوبنا كل صفة توصلنا إليه وترضيه عنا. نحن أيها الإخوة الأكارم، يجب علينا أن نكون في حركتين دائبتين دائما. ما هما؟ إدبار عن ما سوى الله وإقبال على الله. إدبار عن كل ما سوى الله وإقبال على الله عز وجل. وكلما مضت بنا السنوات يجب علينا أن نتحقق في ذلك. في نهاية المطاف سوف نترك كل شيء في هذه الدنيا، سنتركها كرها، سنموت، سنخرج عن أهلنا وأولادنا وأموالنا وأمتعتنا وكل ذلك. لكن فرق كبير أيها الإخوة بين إنسان يفارق الدنيا وقد أدبر عنها وأقبل على الله، فيكون رحيله الجسدي إلى الله عبارة عن تحقق وتطبيق لرحيله السابق إلى الله عز وجل. رحل بماذا؟ بقلبه. هذا الإنسان أيها الإخوة، يعني هناك أناس رحلوا إلى الله بقلوبهم قبل أن يرحلوا بأجسامهم، فهم الآن يعيشون بين الناس ويعيشون في هذه الدنيا وقلوبهم قد رحلت إلى الله عز وجل. لذلك يعني إذا دنت ساعة الرحيل إلى الله، اللهم بغض إلينا الدنيا وحبب إلينا لقاءك. وإذا كنا في هذه الدنيا فنسألك يا رب ألا تسمح لقلوبنا أن تغرق بالتعلق بغيرك، واجعل قلوبنا منصرفة عن كل ما سواك متوجهة إليك. وهذه المعاني أيها الإخوة والله ينبغي علينا أن نذكر بها أنفسنا وأهلينا وأبناءنا، وما أحرى شبابنا أن يتذوقوا هذه المعاني والدنيا مقبلة عليهم. هذا الشاب الذي يقبل على الله والدنيا مقبلة عليه ليعلن أنه لا عظيم في قلبه إلا الله، ولا كبير في نفسه إلا الله، ولا حبيب إليه إلا الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.